من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المقدمة الرابعة. قال: وهذه الفروض الستة منها ما يصح أن يجتمع، ومنها مومنا، ومنها ما يمتنع، وإذا اجتمعا منها ما يكون مكررا. الكلام فعلا في بيان مقادير، في بيان السهام من حيث اجتماعها وعدم اجتماعها. فهل يجتمع النصف مع النصف، الثلث مع الثلثين، السدس مع الربع، ودواليك؟ إذا لاحظنا على اللوح كما هو مبين، نلاحظ جدولا يختصر لنا الموضوع. حاصل الجدول أنه هل يجتمع النصف مع النصف وهكذا. فنقول: اجتماع النصف مع النصف معقول، اجتماع النصف مع النصف متصور في المقام. نظير ماذا؟ نظير زوج، أن تموت زوجة وتخلف زوجا، فإن الزوج لهن نصف مع عدم الولد. وأخت، الأخت من أب أو من أبوين لها النصف. إذن يمكن أن يجتمع وجود زوجة مع وجود أخت، فإن الأخت لها النصف والزوج له النصف. هل يجتمع النصف مع الربع؟ أيضا يمكن أن يجتمع كوجود بنت، فإن البنت لها النصف والربع. الربع فرضه واحد فقط وهو زوجة. إذن يمكن أن يجتمع بنت مع زوج، عفوا الزوج، الزوج له مع وجود الولد زوجة الثم زوج. إذن يمكن أن يجتمع زوج مع بنت، البنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع. هل يمكن أن يجتمع النصف مع ثم؟ نقول أيضا يمكن، بنت مع البنت لها النصف والزوجة لها الثم. هل يمكن أن يجتمع النصف مع الثلثين؟ لا يمكن، هنا لا يمكن. لماذا؟ سوف نعلل بعد ذلك. إذن يستحيل اجتماع النصف مع الثلثين. هل يجتمع النصف مع الثلث؟ نعم يمكن أن يجتمع النصف كزوج، الزوج واضح بعد مع عدم الولد يأخذ النصف، والثلث كلالة أو عفوا الأم، الأم مع عدم وجود الحاجب تأخذ الثلث، نصيبها الأعلى. فيمكن أن تموت زوجة وتخلف زوجا وأما، فللزوج النصف وللأم الثلث، يجتمع. هل يمكن أن يجتمع النصف مع السدس؟ أيضا يمكن، النصف الزوج والسدس كلالة منفردة لها السدس. كلالة منفردة بمعنى أخوة، لا أخ، منفردة أخ، الأخ الذي يتقرب إلى الميت من جهة أمه. إذن يمكن أن يجتمع. نأتي إلى الفرض الثاني وهو الربع. هل يمكن أن يجتمع الربع مع النصف؟ نقول هذا ميم مكرر، مكرر، نصف مع ربع، بنت وزوج، ربع مع نصف أيضا مكرر. هل يمكن أن يجتمع الربع مع الربع؟ نقول لا يمكن. هل يمكن أن يجتمع الربع مع الثمن؟ لا يمكن. هل يمكن أن يجتمع الربع مع الثلثين؟ يمكن. الربع نصيب الزوج، الثلثين البنتين، فصاعدا بنتان فأكثر لهما الثلثان فيجتمع، إذا خلف الميت زوجا وبنتين فأكثر. هل يمكن أن يجتمع الربع مع الربع مع الثلث؟ يمكن. الربع نصيب مكرر، لا مو مكرر، ربع وثلث. الربع مع الثلث يمكن، نقول نصيب زوجة، الزوجة مع عدم الولد تأخذ الربع، وكلالة، كلالة متعددة من جهة الأم تأخذ الثلث، إذا اجتمع ثلث مع ربع مع ثلث. ربع مع سدس يمكن، زوجة مع كلالة منفردة، فإن الزوجة لها الربع والكلالة المنفردة أخ أو أخت الميت من جهة أمه لها السدس. خب، هل يجتمع الثمن مع النصف؟ مكرر. الثمن مع النصف مكرر، زوجة وبنت، فإن البنت لها النصف والزوجة مع وجود البنت تأخذ الثمن. هل يمكن أن يجتمع الثمن مع الربع؟ قلنا لا يمكن. يمكن أن يجتمع الثمن مع الثمن؟ لا يمكن. هل يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلثين؟ يمكن. الثمن نصيب زوجة، الزوجة تأخذ الثمن والثلثان بنتان فصاعدا لهما الثلثان. الثمن مع الثلث يمكن اجتماعهما؟ لا يمكن. الثمن مع السدس يمكن، السدس نصيب أحد الأبوين، أحد الأبوين نصيبه السدس. طبعا لاحظ، متى يكون له أحد الأبوين السدس؟ مع وجود الولد، وإلا إذا لم يكن هناك ولد فيرث بالقرابة، يعني بالباقي. أحد الأبوين يأخذ السدس. الثمن نصيب زوج، زوجة، الزوجة لها النصف، عفوا لها الثمن مع الولد. هنا أحد الأبوين مع الولد، نقول لابد فرض الولد. إنزين، الثلثان مع النصف لا يمكن اجتماعهما. الثلثان مع الربع مكرر. نعم، يعني لا يمكن اجتماعهما، مكرر لا يمكن، ميم يعني مكرر. والثلثان مع الثمن مكرر. مذكور في الجدول، والثلثان مع الثلثين لا يمكن، والثلثان مع الثلث يمكن أن يجتمع. ثلثان الأخوات من الأبوين أو من الأب نصيبهما ثلثين، وكلالة متعددة نصيبها الثلث. ثلثان مع سدس يمكن اجتماعهما، الأخوات من الأبوين أو من الأب، وكلالة منفردة، كلالة منفردة تأخذ السدس، السدس. الثلث مع النصف مكرر، الثلث مع الربع مكرر، الثلث مع الثمن لا يمكن اجتماعهما، اللي هو الثمن مع الثلث لا يمكن اجتماعهما، والثلث مع الثلثين مكرر، والثلث مع الثلث لا يمكن اجتماعهما، والثلث مع الثلث لا يمكن اجتماعهما. السدس مع النصف مكرر، والسدس مع الربع مكرر، والسدس مع الثمن مكرر، والسدس مع الثلثين ايضا مكرر، والسدس مع الثلث لا يمكن اجتماعهما مكرر، والسدس مع السدس يمكن اجتماعهما. نظير ان يجتمع اب و أم مع وجود الولد لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس. هذا هو بيان اجتماع السهام وعدمها. يصل بنا المقام إلى بيان الوجه في عدم اجتماع بعض الفروض مع بعضها. نأتي أولا من الأب أو الأبوين،
يعني قصدي ما في ما ينبغي القرابة أخت من طرف الأم وأخت من طرف الأبوين.
لا لا، هنا نقول لا أخوات من أب أو تفرض أخوات من أبوين.
بين أخوات من أبوين مع أخوات من أم من أم.
لا، مو من أب ومن أب اجتمعا، إما أن تفرض كلالة منفردة. إيه أنت قصدك بالنسبة للكلالة المنفردة؟ كلالة منفردة هذه من جهة الأم. لأنهما في مرتبة واحدة. هذا لا يأتي، تقدم أنه في درس الأمس. الآن نأتي إلى بيان وجه الامتناع. نأتي أولا إلى امتناع النصف مع الثلثين. لماذا يمتنع النصف مع الثلثين؟ بسبب زيادتهما في الفريضة، بسبب الزيادة على الفريضة لا يمكن اجتماعهما، سوف يأتي إن شاء الله. امتناع الربع مع الربع، الربع فرض من؟ فرض الزوجة مع وجود مع عدم وجود الولد، فلا يمكن أن تفرض زوجة، نعم، فلا يمكن أن تفرض زوجتين في مسألة واحدة، أن تقول مات الزوج وخلف زوجة وزوجة، لأنه إذا تعددت الزوجات للجميع الربع، لأن لها للزوجة الأولى ربع وللزوجة الثانية ربع، إذا تعددت الزوجات كان لجميعهن الربع، فلا يمكن أن تكون هناك تكون هناك زوجتان لكل زوجة الربع، لا للجميع يكون الربع. إنزين لماذا يستحيل امتناع الربع مع الثمن؟ لأن الربع فرض، لحظة، الربع هو فرض الزوجة مع عدم وجود الولد، والثمن فرض الزوجة مع وجود فلا يمكن أن تفرض زوجة بولد وبدون ولد، هذا لا يمكن. مع الثمن لماذا لا يمكن فرضه؟ لأن الثمن ليس نصيب إلا الزوجة فقط. نعم، نظير الربع. لماذا يمتنع اجتماع الثمن مع الثلث؟ الثمن مع الثلث لا يمكن اجتماعهما، لأن الثمن هو نصيب الزوجة مع وجود الولد، والثلث نصيب الأم مع عدم وجود الولد، فلا يمكن أن يفرض وجود ولد وبدون ولد. أيضا لماذا لا يمكن اجتماع نعم ثلث نصيب الكلالة،
يعني الأخوة لا يتقربون من جهة الأم،
نعم، أو نصيب الأم مع عدم وجود الولد. الأم مع عدم وجود الولد نصيبها الثلث، والزوجة الثمن مع وجود الولد، فلا يمكن أن يفرض ولد وعدم ولد. لماذا لا يمكن اجتماع ثلثين مع ثلثين؟ لاحظ، ثلثين مع ثلثين نقول لزيادتها في الفريضة، وأيضا يستحيل اجتماع بنتين مع أختين، لأن الأختين من مرتبة أخرى، البنتين والأختين من مرتبة متأخرة الدنيا. لماذا لا يجتمع ثلث مع ثلث؟ لأن الثلث نصيب الأم مع عدم وجود الولد، ونصيب الكلالة، ولا يمكن أن تجتمع أم مع كلالة، لأن الكلالة الأخوة، والأخوة من المرتبة ثانية. إذا وجد أحد من المرتبة الأولى كالأم فلا ترث المرتبة الثانية. حاجب، نعم. أيضا لا يمكن اجتماع الثلث مع السدس، الثلث مع السدس لا يمكن اجتماعهما. لماذا؟ لعدم اجتماع كلالة مع أحد الأبوين، لأن السدس نصيب أحد الأبوين، الثلث شيخ حسن، الثلث للكلالة، الكلالة المتعددة نصيبها الثلث، والسدس لأحد فلا يمكن أن يجتمع أحد الأبوين مع وجود كلالة، لأن الكلالة من مرتبة ثانية. هذا بيان مقادير، أو بيان اجتماع مقادير السهام وعدمها. قال: وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع. فالنصف يجتمع مع مثله، خب الأمثلة كلها موضحة على اللوحة الآن. فالنصف يجتمع مع مثله، أي مع النصف، النصف مع النصف، قلنا نظير الأخت والزوج، ومع الربع زوجة وأخت، ومع الثمن بنت وزوجة، يعني ومع أي النصف مع الثمن، ولا يجتمع النصف مع الثلثين لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج كما سيأتي في مسألة العول، ويجتمع النصف مع الثلث زوج وأم، ويجتمع مع السدس قلنا زوج وكلالة متعددة، ولا يجتمع الربع والثمن، ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع السدس، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس، ولا يجتمع مع السدس تسميتان. ما معنى ولا يجتمع الثلث مع السدس تسميتان؟ يعني فرضا لا يمكن اجتماع الثلث مع السدس، اما بالقرابة يمكن، بالقرابة يمكن ان يجتمع الثلث مع السدس، اما فروض لا يمكن. كيف المسائل اللاحقة سوف تأتي. وأيضا طبعا مثالها إذا خلف الميت نص والأم مع عدم وجود الحاجب والولد، لا الثلث للزوج النص ولل أم الثلث، والباقي يذهب كم الباقي؟ السدس. فاجتمع سدس مع ثلث، ثلث الأم وسدس الأب، لكن ليس فرضا إنما بالقرابة بالباقي بآية أولي الأرحام. أما تسميتان لا يمكن. وحتى بعض الفروض التي ذكرها يمكن اجتماعها لكن بالقرابة، الكلام هنا بالفرض لا يمكن اجتماعها. ويلحق بذلك مسألتان، المسألة الأولى في التعصيب، المسألة الثانية في العول. أما مسألة التعصيب فالكلام أولا في معنى التعصيب. التعصيب من العصبة، والعصبة في اللغة بمعنى الإحاطة، مأخوذة من عصابة الرأس التي تحيط بالرأس، العصابة التي تحيط بالرأس. العصبة المراد بهم الأب والابن ومن يتدلى بهما، يعني من يتدلى بهما يعني ابن الابن وابن الاب الى الميت. وسموا بالعصبة لان الميت او الرجل يشتد بهم ويتقوى بهم لكونهم يحيطون به، والعصبة من الإحاطة. الكلام ومحل النزاع هو هذا: إذا كانت الفريضة تزيد على السهام، افرض أن مجموع السهام 5 والفريضة 6، يبقى هذا الواحد الزائد لمن يذهب؟ هنا قولان. القول الأول ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أن الواحد يرد على فئة خاصة، يرد على أصحاب الفروض بقدر بنسبة سهامهم على الزوج والزوجة كما تقدم، يرد على الجميع. القول الثاني وهو ما ذهبت إليه المدرسة الأخرى من أبناء العام من أن الزائد لا يرد على الجميع على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم، بل يرد على فئة خاصة. ما هي تلك الفئة؟ عصبة الرجل. ما هي عصبة الرجل؟ نقول هم الابن أو الأب أو من يتدلى بهما فقط، فلا يرد على الأخوات من جهة الأم أو العمات أو الخالات أو ما شابه ذلك. أما مدرسة الإمامية ذهبت إلى أن الرد يكون على الجميع على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم. أما المدرسة الأخرى تقول لا، لا يرد على الجميع بل على فئة خاصة وهم عصبة الرجل. أجمعت الإمامية على بطلان التعصيب، أي بطلان أن يكون الرد على فئة دون أصحاب الفروض بأكملهم. نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة، قلنا أن الفريضة لا تخرج عن حالات ثلاث: إما أن تكون بقدر السهام، أو أن تكون أكثر من السهام وهذا هو التعصيب، أو أقل من السهام وهذا هو العول. وبينا هناك كيف يكون الرد، إما أن يكون الرد على فرد واحد أو على أكثر من فرد. إذا كان الرد على أكثر من فرد فماذا نفعل القاعدة؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، وطرحنا أمثلة على ذلك في الأبحاث السابقة. قال إذن اتضحت فكرة التعصيب. التعصيب من يقول بالتعصيب يعني أن يرد الزائد على فئة خاصة وهم عصبة الرجل. من يذهب كالإمامية إلى إنكار التعصيب وبطلان التعصيب، أي أنه يجعل الرد على جميع أصحاب الفروض. قال لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. طبعا دلت على ذلك مجموعة من الروايات. منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه رحما أولى به. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أمه أو أخوه. أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟ فهنا يقول الميت أقرب من الأخوة والأخوات وإن كانوا ينتسبون من جهة الأب. نعم، قال لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. وإذا أبقت الفريضة يعني زادت، افرض أن الفريضة ستة ومجموع السهام خمسة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له يرث الباقي بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو أبوين وزوجة. لاحظ معي، عندنا أب وأم وزوج. الزوج كم له مع عدم وجود الولد؟ النصف. هاي المسألة إذا راجعتم كراساتكم الكراسات تجدون هذا المثال مذكور. الزوج له النصف، الأم لها ثلث، الأب ما عدم وجود الولد يأخذ الباقي. الفريضة كم؟ ستة. بين النصف والثلث بين المخرجين تباين، ثلاثة في اثنين ستة. الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، والأم تأخذ ثلث الستة، اثنين اثنين وثلاثة، يبقى واحد يأخذه الأب بالقرابة لأنه لا فرض له. أو أبوين وزوجة، أب وأم وزوجة، الزوجة لها الربع ما عدم وجود الولد، والأم لها الثلث. الفريضة 12، وزع بعد. قال للأم ثلث الأصل، ثلث الأصل ثلث الفريضة اللي قلنا نحن كم؟ اثنين. وللزوج أو الزوج نصيبهما الأعلى، لأن المسألة لا مع عدم وجود الولد، وللأب الباقي. ولو كان أخوة، يعني ولو كان مع الأم أخوة، فإن الأخوة يحجبون الأم عن نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى، فتأخذ بدل الثلث السدس. أتقدم، ولو كان أخوة كان للأم السدس وللزوج النصف. بين السدس والنصف ماذا يوجد؟ تداخل، فالفريضة أكبر المخرجين ستة، يأخذ الزوج نصف الستة ثلاثة، والأم سدس الستة واحد، ثلاثة واحد أربعة، الباقي على الستة يبقى اثنان لمن؟ للأب، وللأب الباقي. وكذا أبوان وابن، ما معنى وكذا؟ يعني أن يكون هناك مساو لا فرض له. وكذا أبوان وابن وزوج، لمن الباقي هنا؟ للابن، لا الزوج له فرض وهو ربع، الابن له الباقي، والأبوان لكل واحد منهما مع وجود الولد السدس. إذن أبوان كم يأخذ؟ سدسان، ثلث سدسان. الزوج، الزوج مع وجود الولد الربع، الولد الباقي. الفريضة كم؟ ستة وأربعة، بينهما توافق، فماذا نفعل؟ نضرب أحد المخرجين في وفق الآخر، يعني ستة في وفق الأربعة اثنين، ستة في اثنين 12. الأبوين سدسين كم؟ أربعة، لأن سدس 12 اثنين، سدسين أربعة، للأبوين أربعة. الزوج له ربع 12 ثلاثة، أربعة وثلاثة يبقى خمسة، لمن يذهب؟ للولد. وكذا أبوان وابن وزوج، وكذا زوج وإخوان من، ما معنى إخوان من أم؟ كلالة. وأخ أو أخوة من أب، طبعا لاحظ المسألة مو فقط زوج وإخوان من أم، لا أكمل المسألة هي كلها هكذا، وإلا إلى حد الآن ما في باقي. بالباقي، من يرث بالقرابة يعني له الباقي يرد عليه. وكذا زوج يأخذ النصف لأنه لا يوجد ولد، وإخوان من أم يعني كلالة متعددة له من أب، يعني من أبوين أو من أب لهم الباقي. باقي، لهم الباقي. الفريضة طبعا هنا من ستة، الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، الكلالة المتعددة ثلث الستة اثنين، المجموع خمسة، يبقى واحد يرد على الأخوة من الأبوين أو من أب. وبعد المسائل متضحة. هذا إذا كان هناك مساو لا فرض له، وإن كان بعيدا. ما معنى بعيدا؟ يعني من مرتبة أخرى. قلنا نحن إذا وجدت المرتبة السابقة لا ترث المرتبة لاحقة، لم يرث ورد الفائدة. إذا لم يرث صاحب المرتبة الدنيا، الباقي على من يرد؟ يرد على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم، وهذا هو القول ببطلان التعصيب. ورد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة على الكلام الذي تقدم سابقا، لأن الزوج قد يرد عليه إذا لم يكن معه وارث سوى الإمام عليه السلام، مثل أبوين أو إحداهما، أو إحداهما يعني أحد الأبوين، أم أو أب وبنت وأخ أو عم. طبعا واضح أن الأخ لا يرث في المقام. لماذا؟ لأنه يوجد، إذا وجد أحد من المرتبة الأولى كالأبوين لا يرث من المرتبة الثانية الدنيا. فالأخ والعم لا ترث لأنها من مرتبة دنيا. قال مثل أبوين أو إحداهما وبنت. طبعا أبوان لهما ثلثان، البنت لها النصف، العم لا يرث. الفريضة بين ستة والاثنين تداخل، أكبر المخرجين ستة، للأبوين اثنين، سدسان اثنان، وللبنت النصف ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، يبقى واحد. يرد على الأبوين وعلى البنت، يرد أخماسا. لماذا يرد أخماسا؟ لأن مجموع السهام خمسة. كيف يرد أخماسا؟ بتطبيق القواعد التي تقدمت، إذا كانت الفريضة أكثر من السهام. بلي، هذا فيما يرتبط بمسألة التعصيب. المسألة الثانية مسألة العول. العول تقدم بيانه، أشرنا إليه سابقا، قلنا إما أن يؤخذ من جهة الزيادة أو يؤخذ من جهة النقصان. إذا فسر العول بمعنى الزيادة كان معنى العول اصطلاحا زيادة السهام على الفريضة، أما إذا كانت الفريضة زائدة على السهام فهذا تعصيب. زيادة السهام على افرض أن مجموع السهام تسعة والفريضة فقط ستة، فالسهام أكثر من الفريضة، هذا عول. وإذا أخذ العول من جهة النقصان يكون معنى العول اصطلاحا نقصان الفريضة عن السهام. الفريضة مقدارها ستة والسهام مجموعها تسعة مثلا. العول محل الخلاف فيه إذا نقصت الفريضة عن السهام، النقص على من يدخل؟ هنا قولان. قول أن النقص يدخل على فئة خاصة، وهو المعكوسة مع التعصيب. وقول العامة أن النقص يدخل على الجميع. نعم. القول بالعول معناه أن النقص يدخل على فئة خاصة، على البنت، على البنتين، على من يتقرب بالأم كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لا يدخل على الزوج والزوجة. أما قول العامة الذين يقولون بالعول أي أن النقص يدخل على الجميع، العول عند الإمامية باطل. استدل على بطلان العول بدليلين. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني وهو العمدة الأدلة نقلية المتضافرة على بطلان العول. الدليل العولي حاصله أن الله سبحانه وتعالى إذا فرض وسمى فرضا لأحد يستحق أن ينقص. الله إذا قدر للزوج النصف أو قدر له الربع أو قدر للزوجة الثمن أو الربع أو قدر لأحد الأبوين السدس مع وجود الولد أو للبنت النصف، يستحيل أن تنزل عن ما قدره الله تعالى. هي مقدمة. فنقول في المقام بعد بيان هذا الأصل، نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى، أو عفوا إذا كانت الفريضة تقل وتنقص عن السهام، فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين: إما أن يعلم الله سبحانه وتعالى بذلك أو لا يعلم. إذا قلنا أن الله لا يعلم بأن الفريضة تنقص عن السهام مع أنه سمى لكل صاحب فرض فرضا معينا وينقص عن، فهذا جهل تعالى الله عن ذلك، كيف لا يعلم؟ وإذا كان يعلم بأنه عندما سمى أصحاب الفروض تسميات خاصة لأحدهم نصف ولأحدهم ربع ولأحدهم ثلث، عندما سماهم بتسميات خاصة يعلم بأن الفريضة تنقص عن السهام، نقول إذن هذا عبث، إذ كيف يفرض مالا ما يفرض مالا لا يقوم بالفروض بل ينقص عن الفروض، هذا عبث. هذا هو الدليل الأول وهو من جهة عقلية، ولهذا قال رواية واحدة من هذه الرواية صحيحة الفضلاء محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي أو العجلي وزرار بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول. وروايات كثيرة تدل على بطلان العول. نعم، تعصيب زيادة لا نقصان، الله الزيادة يفرضها، أما أن يفرض نصف ويقول عن نصيبه هذا غير معقول. قال: العول سبحانه وتعالى في مال ما لا يقوم به، أن يفرض لأحدهم النصف والمال لا يقوم بالنصف، أن يفرض ربعا والمال لا يفي بالربع بل يأخذ أقل من الربع. أفرض أنه يفرض للأبوين سدسين، يفرض للأبوين سدسين، ونجد أنه إذا دخل النقص عليهما يأخذان أقل من السدسين، نقول كيف يفرض الله لهما السدسين ونصيبهما الذي أخذاه أقل من السدسين؟ طبعا وجه الاستحالة إما الجهل، نسبة الجهل إلى الله تعالى عن ذلك، أو العبث. تقدم قلنا لا يكون العول إلا مع وجود الزوج أو الزوجة، تقدم. ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة. هذا في بيان العول والدليل على بطلانه. النقص يدخل على من؟ قلنا على فئة خاصة. ما هي هذه الفئة؟ قبل بيان هذه الفئة أضرب لكم هذا المثال حتى أصل إلى نتيجة معينة. لو خلف الميت أبوين، اكتبوا المثال جيد، لو خلف الميت أبوين وزوجا وخمس بنات، أبوين وزوج وخمس بنات، هذا المثال في ذهني أني طرحته في مسألة أن تكون الفريضة أقل. للأبوين سدسان، للزوج الربع، للبنات بنتين فصاعدا ثلثان، الفريضة كم؟ 12. الفريضة 12، وبعد نعرف كيف نستخرج الفريضة. نصيب الأبوين سدسان، نصيب الأبوين سدسين 4، الزوج ربع 12 3، البنات 8 لأن الثلثين 12 8، المجموع كم؟ 8 و3 و4 15، الفريضة 12 والسهام مجموعها 15. فماذا نقول؟ إما أن نقول السهام أكثر من الفريضة أو أن الفريضة أقل من السهام. بناء على ذلك التفت معي، لو قلنا بقول العام أن النقص يدخل على الجميع، أن النقص يدخل على الجميع، نعم
بالنسبة يدخل النقص،
إيه بالنسبة، نعم. لاحظ معي الأبوان أخذا كم؟ 4 من 15. 4 من 15 يعني كم بالنسبة؟ 5 وثلث الخمس، لأن 15 عبارة عن كم؟
4 و4 و4 و3،
نعم عبارة عن 4 و4 و3، أو قل لا 15، نعم 4 من 15 يعني أخذوا 5 وثلث الخمس، أخذوا 5 وثلث الخمس يعني أقل من الثلثين، يعني أقل مما فرضه الله لهما، فكيف الله يفرض لهم نصيب الفريضة لا تفي به؟ تعال للزوج، الزوج أخذ 3 من 15 يعني أخذ 5، لأن 15 كم 3 فيها؟ 5، أخذوا 5 والمفروض أن له
الربع،
إذن الله يفرض له الربع ونعطيه نحن 5. ما في إشكال؟ هذا لا، هذا معناه أنه كيف يفرض فرضا المال لا يفي به. البنات أخذوا 8 من 15 يعني كم؟ يعني 3 و5، 3 و5 والمفروض أن لهم 3، وهذا معنى أنهم لا يأخذون الفرض الذي فرضه لا لهما. بدأتي الكلام، النقص على من يدخل؟ تقدم هذا في أكثر من موضع. قال فيكون النقص داخلا على الأب، قلنا خلاف المشهور، حتى أن الشهيد في اللمعة في الروضة شرع، نعم ماذا قال؟ قال بأنه الأفضل أو الأدق أنه لا يأتي بالأب، لأن الشهيد الأول في موضعين قال يدخل على الأب، النتيجة النهائية لم يذكر دخول النقص على الأب، قال وهذا هو الصحيح وهو قول المتأخرين أن النقص لا يدخل على الأب. لماذا؟ النقطة في ذلك ما هي؟ أن وحتى صاحب الجواهر قال الصحيح أنه لا يدخل، والمتأخرين لماذا لا يدخل النقص على الأب؟ لأن الأب لا يخرج عن إحدى حالتين، إما أن يكون له فرض أو أن يرث بالقرابة الباقي له. متى يكون للأب فرض؟ مع وجود الولد. كم فرضه؟ السدس. وإذا كان فرضه السدس يجب أن لا يقول عن السدس. لو دخل عليه النقص قل نصيبه عن السدس، والمفروض أن لا يقول عن فرضه. وإذا والحالة الثانية أن لا يكون له فرض، يرث بالقرابة الباقي للأب عند عدم وجود الولد. خب لا، هنا لا تنقص الفريضة لأنه يذهب الباقي لمن؟ إليه، إلى الأب. فالأب إما له فرض فيجب أن لا يقول عن فرضه، فلو أدخلنا عليه النقص قل عن فرضه. وإما لا فرض له فيكون الباقي له. أما البقية كالبنت وما شابه ذلك فهي ترث، مثلا لها فرض البنت، لها فرض أعلى، لها فرض وهو النصف، ولها فرض للذكر مثله حظ الأنثيين وهكذا. قال فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، نظير ماذا؟ الأخت أو الأخوات، دون من يتقرب بالأم، يتقرب إلى الميت. مثال على ذلك، أنا فقط أبين المثال الأول، مثال الأمثلة البقية واضحة عندكم إن شاء الله. قال مثل زوج وأبوين وبنت، الزوج يأخذ الربع، الأبوين سدسان، البنت النصف. هذا المثال الذي ذكرناه الآن صحيح؟ لا لا، خمس بنات قلنا عدة. الزوج ربع، للأبوين سدسان، للبنت النصف. الفريضة كم؟ 4 6 2 12. ربع 12 للزوج، 3. سدسين 12 للأبوين، 4. 4 و3، 4 و3، 7. ونصف 12 للبنت، 6. 7 و6، 7 و6، 7 و6 11، 13. والفريضة كم؟ 12. إذن ينقص 1. هنا على من يدخل النقص؟ على البنت، يدخل النقص على البنت، فيكون نصيبها بدل 6 كم؟ 5. لا، لكن ما قلت عن الفرض، لها فرض أعلى وأدنى. لاحظ البنت لها فرض أدنى أيضا. أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا، الزوج يأخذ الربع، أحد الأبوين السدس، البنتين فصاعدا، بنتان فصاعدا ثلثان. أو زوجة وأبوين سدسان وبنتين ثلثان. أو زوج نصف مع كلالة الأم سدس، وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. وأما المقاصد فثلاثة. المقصد الأول في ميراث الأنساب، وهم ثلاث مراتب، يأتي الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.